من زهد شمس الديانة ولا أحد
علي 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 علي
وأزهار جنة عدن.
الثانية من بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد الظهير الإخباري، نبدأه بالعناوين. عبد اللهيان يؤكد في مكالمة هاتفية مع نظيرته البريطانية على جدية ومسؤولية الأطراف الأخرى في المفاوضات. طهران تقول إن التحقق من إلغاء الحظر وتقديم الضمانات جزء لا يتجزأ من اتفاق جيد في فيينا. البحرينيون يحيون الذكرى السنوية 11 لاندلاع ثورة 14 من فبراير. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. بعث الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية صربيا ألكسندر فوتشيش بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. وقال رئيس في برقية التهنئة إن إيران وصربيا تمتلكان إمكانيات واسعة للتعاون على الأصعدة الثنائية والإقليمية والدولية، مضيفا أننا شهدنا في الأشهر الأخيرة الجهود القيمة لمسؤولي البلدين لتعزيز العلاقات وتطويرها في جميع المجالات وخاصة في المجال الاقتصادي. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيرته البريطانية ليز تراس الحاجة إلى اتفاق جماعي بين جميع الأطراف المتفاوضة في فيينا على نص واحد وضرورة مراعاة المطالب المشروعة لإيران. كما أكد أمير عبد اللهيان في اتصال آخر مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزي بوريل أن طهران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء التي تستند إلى المنطق والواقعية. وبحث الجانبان آخر ما وصلت إليه المحادثات في فيينا فيما اعتبر بوريل أن المفاوضات وصلت إلى مرحلة حساسة، قائلا إنه يعتقد بقوة أن هناك اتفاقا وشيكا مع إيران. أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أن التحقق من إلغاء الحظر وتقديم الضمانات جزء لا يتجزأ للتوصل إلى اتفاق جيد في مفاوضات فيينا. وفي تغريدة نشرها اليوم تزامنا مع استمرار الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر، كتب شمخاني أن الإلغاء الحقيقي للحظر يعني أن تتمتع إيران بفوائد اقتصادية موثوقة ومستدامة، مضيفا أن نكث أمريكا المؤكد للعهود هو أهم عامل يهدد أي اتفاق. أكد قائد مقر القوة البرية للجيش الإيراني غرب البلاد اللواء سليمان طاهري أن الجيش يحرس حدود البلاد بكل صلابة واقتدار، وقال سنرد بأسرع ما يمكن على أدنى تحرك وعدوان من قبل العدو ولا نسمح له بأي تعرض. اللواء طاهري وخلال تفقده جهوزية القوات العسكرية في حدود غرب إيران أشار إلى أن القوة البرية وبالاعتماد على كوادرها في مجال إنتاج منظومات الصواريخ والدفاع الجوي والمروحيات والمدفعيات بالغة الدقة بعيدة المدى والمعدات العسكرية الأخرى قد بلغت الاكتفاء الذاتي وليست بحاجة إلى أي دولة أخرى. أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي خلال زيارته إلى العاصمة الباكستانية إسلام آباد ضرورة الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين وتعزيز الوضع الأمني داخل المناطق الحدودية المشتركة وتشكيل لجنة مشتركة بين إيران وباكستان للمضي بالتعاون الثنائي قدما والتسريع في وتيرة حل القضايا المختلفة. وحول زيارة وزير الداخلية الإيراني إلى إسلام آباد ولقاءته بالمسؤولين الباكستانيين، إليكم التقرير التالي.
محملا بالكثير من الملفات الهامة، زار وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إسلام أباد، حيث التقى القيادة الباكستانية وناقش معها أبرز التحديات المشتركة والمتعلقة بأمن الحدود وتطورات الساحة الأفغانية.
الحدود الباكستانية الإيرانية شهدت اضطرابات عديدة مؤخرا، الأمر الذي زاد من عدد المعتقلين عبر أحداث حدودية في كلا الطرفين. لذا فالزيارة بالدرجة الأولى تتمحور حول بحث آلية تسليم هؤلاء المعتقلين استنادا للاتفاق الموقع في العام الماضي بين البلدين لتشكيل لجنة خاصة للتنفيذ الفعال لاتفاقية تبادل الأسرى.
اللقاء الأبرز كان مع رئيس الوزراء عمران خان، حيث أكد الجانبان ضرورة التشغيل المبكر للأسواق الحدودية، مؤكدين أن الحدود المشتركة هي حدود سلام وصداقة. كما أبدى الجانبان تقارب وجهات النظر حول القضية الأفغانية وضرورة حلها عبر السلام والحوار دون احتراب واقتتال.
تطورات أفغانستان فرضت مناخا خطيرا على المنطقة، لذا فزيارة الوزير وحيد التي التقى فيها بقائد الجيش ورئيس الوزراء ووزير الداخلية تعتبر مهمة للغاية، كونها تأتي في الوقت الذي تعود فيه موجة الإرهاب للنمو في باكستان عبر استغلال انفلات الحدود مع أفغانستان في إقليم بلوشستان. لذا فالتعاون مطلوب لضبط أمن المنطقة على ضوء زيادة خطر الجماعات المسلحة كداعش وجيش تحرير بلوشستان الذي هو جماعة إرهابية لدى إسلام أباد وطهران.
وفيما هي الزيارة الأولى للوزير وحيدي إلى باكستان منذ توليه منصبه، يتطلع الجانبان لتوسيع سبل التعاون المشترك في شتى المجالات في المستقبل القريب بهدف دعم أمن المنطقة ككل.
جهود باكستانية إيرانية لمواجهة التحديات الأمنية التي تعصف بأمن المنطقة، على أمل أن يصبو هذا التعاون في تكريس أمن واستقرار الإقليم.
أكد عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أن الشعب البحريني يرفض تواجد الصهاينة على أرضه ويواصل المقاومة، وندد سماحته بزيارة رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بنت إلى أرض البحرين، وخاطب المسؤول الصهيوني بالقول: يا بنت، إن ذكرى المولد الشريف للإمام علي عليه السلام لترفض وجودك أيها العدو اللدود على أرض البحرين ولو للحظة واحدة، والبحرين ترفضك الرفض بالكامل، والرابع عشر من شباط وشعب البحرين الأبي كله مقاومة لوجودك. أحيا البحرينيون الذكرى السنوية 11 لاندلاع ثورة 14 من فبراير بمسيرة تم تنظيمها في العديد من القرى والبلدات، وذلك رغم قمع السلطات الخليفية المستمر للشعب البحريني. وخرجت في كربابات مسيرة تحت عنوان متحدون على طريق الحق، فيما خرج أهالي بلدة سماهيج في المحرق بمسيرة حاملين صور قادة ورموز ثورة فبراير. وفي أبو صيبع والشاخورة خرجت تظاهرة حاشدة رفع المتظاهرون خلالها صور شهداء الثورة. كما انطلقت مسيرة في قرية شهركان، شدد المتظاهرون على الوفاء للقادة والرموز والشهداء والسير على نهجهم حتى تحقيق المطالب. وحول احتفال إحياء ذكرى الثورة البحرينية من قبل جمعية الوفاق البحرينية في بيروت، إليكم التقرير التالي.
متحدون على طريق الحق، تحت هذا الشعار أحيت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وقفة تضامنية في بيروت احتفاء بمرور 11 عاما على الحراك البحريني السلمي، بحضور رموز من المعارضة البحرينية وحشد كبير من الشخصيات السياسية والحزبية اللبنانية والفلسطينية. اعتبرت ما يجري من انتهاكات لحقوق الإنسان على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي وقمع سلطات المنامة للمواطنين العزل بفضيحة العصر.
أن لبنان هي ساحة عربية لبنانية، ساحة مقاومة، ساحة حرية، ساحة تعبير، ساحة انتصار ضد العدو، ولذلك نحن مع البحرين ومع شعب البحرين دون أي خجل.
نؤكد بأن هذا الشعب العظيم الذي خرج في 14 من فبراير عام 2011 لا زال مصرا على موقفه من أجل نيل مطالبه بكل سلمية وبكل عزيمة وإصرار وإرادة صلبة.
المشاركون اعتبروا أن السكوت الدولي على جرائم نظام البحرين يكشف بوضوح ازدواجية المعايير لا سيما التشدق الغربي بالديمقراطية المزعومة. وكان الشعب البحريني خرج في 14 من فبراير العام 2011 في حراك سلمي بامتياز احتجاجا على سياسة النظام، مطالبين بالديمقراطية والمساواة والإصلاحات وملكية دستورية تعتمد للحكم في البحرين على أن يكون الشعب مصدر السلطات. فكان دوار اللؤلؤة نقطة ارتكاز الحراك، وقد عمت جميع قرى ومناطق البحرين بالاحتجاجات التي قابلها النظام بالقتل والاعتقال والإبعاد وإسقاط الجنسية عن عشرات المعارضين، فيما عملت محاكم النظام المطبع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي على زج العديد من رموز المعارضة بالسجون دون مسوغات قانونية، مستندة إلى دعم سعودي مباشر وغطاء غربي وأمريكي لممارسات آل خليفة. 11 عاما وحراك البحرينيين لم يتوقف يوما في حراك سلمي بمواجهة أعتى أنواع الظلم والاعتقال والإبعاد، فيما المجتمع الدولي صام بالآذان عن كل الجرائم التي ترتكب بحق الإنسان.
مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. قيادة عمليات كربلاء تعلن انطلاق عملية عسكرية استباقية في صحراء الأنبار غربي العراق. اشتباكات مسلحة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في جنين واحتقال قيادي من حماس. العدوان السعودي يستهدف أمانة صنعاء وأربع محافظات خلال الساعات الماضية. وإلى التفاصيل، أحيت حشود الزائرين من مختلف المحافظات العراقية في المرقد العلوي المطهر في النجف الأشرف ذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث اكتظ الصحن الشريف بجموع الزائرين الذين عبروا عن تمسكهم بولائهم لسيد الأوصياء عليه السلام وسط أجواء بهيجة. وبهذه المناسبة العطرة شهدت العتبة العلوية المقدسة إزاحة الستار عن المنارة الشمالية للمرقد الطاهر بعد إعادة تأهيلها وتذهيبها بتبرع من قبل شركة الكوثر لإعمار العتبات المقدسة، حيث أقيم حفل خاص بهذه المناسبة حضرته شخصيات حكومية ودينية وعشائرية. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
أحيت حشود الزائرين من مختلف المحافظات العراقية في المرقد العلوي المطهر في النجف الأشرف ذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، حيث اكتظ الصحن الشريف بجموع الزائرين الذين عبروا عن تمسكهم بولائهم لسيد الأوصياء عليه السلام وسط أجواء بهيجة. وبهذه المناسبة العطرة شهدت العتبة العلوية المقدسة إزاحة الستار عن المنارة الشمالية للمرقد الطاهر بعد إعادة تأهيلها وتذهيبها بتبرع من قبل شركة الكوثر لإعمار العتبات المقدسة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث أقيم حفل خاص بهذه المناسبة حضرته شخصيات حكومية ودينية وعشائرية.
هذه المناسبة للشخصية الإنسانية في كل عالم الإمكان، عالم الوجود، وهو أمير المؤمنين. وطبعا ما أنسب أن يكون تجسيم منائر هذه الهرم المقدس من المناطق الشمالية بعدما تم التذهيب بآلاف من القطع والذهب الكثير ومسائي كثيرة من المختصين الفنيين في هذا الأمر.
نبارك للعالم الإسلامي والعالم الإنساني ولادة رائد الإنسانية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، كل أطيافها بسيرة الإمام علي في سبيل توحيد البلد ولم الشمس والقضاء على الفتن الطائفية والإثنية والعرقية.
وقامت العتبة العلوية بتزيين المرقد العلوي المطهر بمختلف أنواع الزينة، فضلا عن نشر الورود في الشوارع الرئيسة والفرعية المؤدية إلى الحرم العلوي المطهر.
هنا وفي مثل كل عام يحتفل المسلمون من مختلف الدول العربية والإسلامية بذكرى ولادة أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام من خلال إقامة المهرجانات والكرنفالات الدينية.
أعلنت قيادة عمليات كربلاء انطلاق عملية عسكرية استباقية من بحيرة الرزازة وحدود شمال بابل باتجاه صحراء الأنبار غرب العراق، وذلك بمشاركة قيادة الشرطة والحشد الشعبي وطيران الجيش. إلى ذلك أفاد مصدر أمني عراقي بإصابة ضابط برتبة ملازم وثلاثة جنود بانفجار عبة ناسفة على دوريتهم في منطقة الخلاوية بناحية قرتبة التابعة لمحافظة ديالى. سياسيا، عقد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اجتماعا مغلقا مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الذي زار مدينة النجف الأشراف أمس الاثنين. آخر المستجدات في الساحتين السياسية والأمنية في تقرير مراسل إذاعة طهران محمد سعيد من بغداد.
اعتقلت القوات الأمنية 17 متظاهرا بسبب تورطهم بحرق آلية تابعة للجيش العراقي نوع همر خلال فترة التظاهرات التي رافقتها أعمال شغب بمحافظة ذيقار جنوب العراق، فيما أفاد مصدر أمن اليوم الثلاثاء بإصابة ضابط برتبة ملازم وثلاثة جنود بانفجار عبوة ناسف على دوريتهم في منطقة الخلاوية بناحية قرتبة التابعة لمحافظة ديالى. على صعيد ثان، وتأمينا لمناطق الزيارة المتوقعة في كربلاء المقدسة والنجف الأشرف بمناسبة ولادة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، انطلقت باتجاه صحراء الأنبار عملية عسكرية استباقية من قبل قيادة عمليات كربلاء وقيادة الشرطة والحشد الشعبي وطيران الجيش. بنفس السياق، هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الثلاثاء بولادة الإمام علي عليه السلام، وقال صالح في تهنئته: لقد تخطت مآثر إمام المتقين علي بن أبي طالب عليه السلام حدود الزمان والمكان، وهو ملجأ الحق والعدل ونصير المحرومين، فكانت مناهج بلاغته منارة ومسارا لا يحيد برفض الظلم ومحاربة الفساد وأحقاق العدالة. ودعا صالح العراقيين في هذه المناسبة العظيمة أن يستلهموا من سيرة الإمام علي عليه السلام ومنهجه طريقا لبناء دولة مقتدرة خادمة لمواطنيها تليق بشعب العراق وتاريخه. بالاتجاه ذاته، هنأ رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي العالم الإسلامي وأبناء الشعب العراقي بمناسبة ولادة الإمام علي عليه السلام، وقال الحلبوسي: إن هذه الذكرى الميمونة لولادة سيد البلغاء أبي الحسن جديرة أن تكون محطة لاستذكار دروس الإنسانية والمحبة والتسامح وقيم الحق وإرساء العدالة ونصرة المظلوم. بالاتجاه ذاته، هنأ رئيس مجلس الوزراء المنتهي ولايته مصطفى الكاظمي العراقيين جميعا بولادة سيد الموحدين، ودعا الكاظمي خلال حضوره احتفالية رفع الستارة عن المنارة الثانية لمرقد الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف إلى تبني قيم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام بالتعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب العراقي، مؤكدا أن التنوع العراقي عنصر قوة وليس ضعفا. وشهدت المدن المقدسة في شوارعها ومساجدها وخصوصا في العتبات المطهرة نشر علامات الزينة والورود ولافتات الشعارات المهنئة بهذه المناسبة العطرة، كما انتشرت سرادق الخدمة والمفارز الصحية للمساعدة على أحيائها بأمن وأمان. بنجاح أمني وانسيابي عالية تستقبل المدن المقدسة المحتفلين بالمناسبة السعيدة لترسم البسمة على وجوه العراقيين الذين يستمدون من هذه المناسبات روحية إيجابية لمواجهة التحديات. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم النهر على قوات الاحتلال بعد أن اقتحمت عدد كبير من الدوريات العسكرية مدينة جنين من كافة مداخلها، معززة بالوحدات الخاصة التي نصبت كمائن في عدة مناطق. وأفادت عائلة القيادي في حركة حماس الشيخ عبد الجبار جرار بأن العشرات من الجنود اقتحموا منزلها بعد تفجير بوابته واعتقلوا الشيخ، وهو أسير محرر قضى عدة سنوات في السجون الإسرائيلية. من جهة أخرى، أصيب 4 فلسطينيين واعتقل آخران خلال تجدد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على أهالي حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة. قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: أن ما يحدث في حي الشيخ جراح والقدس هي حرب وجود أو عدم وجود وتطهير عرقي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد السكان المقدسيين. وأضاف الشيخ صبري خلال زيارته لحي الشيخ جراح في القدس المحتلة للتضامن مع أهالي الحي المهددين بالترحيل وهدم منازلهم أن قرارات الاحتلال بالسيطرة على الشيخ جراح غير شرعية وليست إنسانية ولا حضارية. وأكد الشيخ صبري أن المقدسيين يواصلون الدفاع عن مقدساتهم وممتلكاتهم وحقوقهم كافة من اعتداءات الاحتلال، موضحا أنه لا يجوز أن الاستسلام لأطماع الاحتلال واعتداءاته، ولا يجوز اعتبار قراراته شرعية. تفاصيل أوفى حول الإجراءات الأمنية المشددة لجيش الاحتلال في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة في سياق التقرير التالي.
مئات من القوات وشرطة الاحتلال يحاصرون من كل المحاور والمداخل الرئيسية لحي الشيخ جراح، وتحديدا حول منزل عائلة سالم المهددة بالترحيل. حواجز حديدية وشرطية تمنع الدخول والخروج إلا لمن يقطن داخل الحي، ونشر المزيد من كاميرات المراقبة لتشديد الحصار، وما يحصل فصل عنصري ينفذ بحق هذا الحي المقدسي.
الوضع صعب جدا، يعني زي ما انتم شايفين حتى اطفالنا يعني بروحوا على المدارس. هلا طلعت لهم، انا طلعت بالصدفه يعني اني عم بفقد اولادي، روحوا مش قابلين يدخلوهم، يعني لما قلت له انا هون اولادي هذول، يعني وضع صعب جدا، وضع لا يرثى له، والمستوطنين من جهه وهذول اليهود من الجيش من جهه، فوضع والله بخوف، والله ما بننام، والله نمت في اوعيه هيك زي ما انا في بوتي، حتى ان صار شيء اني اقدر اطلع اشوف شو اللي بيصير، قاعد او يحرقوا علينا البيت ولا الله يعلم شو اللي جايينه يعني.
وتزامنا مع هذا الحصار الامني لحي الشيخ جراح، توفر الحمايه الامنيه للمتطرف عضو الكنيسة بن غفير وخيمته ومن معه من المستوطنين الذين يواصلون الاعتداء على كل من يتواجد داخل الحي، فيما دعت القوى الوطنيه والاسلاميه داخل القدس للنفير العام والتصدي والثبات بوجه ما يحصل.
ليس غريبا على المقدسيين، المقدسيين في كل حالة يهبون لوحدهم، يأتون يحشدون حتى نيل حقوقنا ومطالبنا تجاه هذا الاحتلال الغاشم الذي هو دائما وأبدا سياسته سياسة تطهير عرقي.
ويتواصل التزايد بعدد المصابين والمعتقلين من أهالي الحي والمتضامنين معهم، مع تواصل المواجهات بين الحين والآخر مع قوات الاحتلال ومستوطنيه.
ما يحصل في حي الشيخ جراح هو عزل حقيقي عن باقي أحياء مدينة القدس والاستفراد بأهالي الحي، لكن بالصمود الأهالي والتضامن معهم من باقي الأحياء العربية الفلسطينية المقدسية يؤدي إلى النصر الحقيقي والخلاص من كل هذه المخططات الهادفة لتهجيرهم وإفراغ القدس.
شن طيران تحالف العدوان 20 غارة على العاصمة اليمنية وأربع محافظات أخرى خلال الساعات الماضية حسب ما أفاد بذلك مصدر أمني يمني. وقال المصدر الأمني أن طيران العدوان استهدف بأربع غارات مبنى الشركة اليمنية للاتصالات الدولية في حي الجراح بالعاصمة صنعاء، إضافة إلى 9 غارات على مديرية حرض بمحافظة حجة وأربع غارات على مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران. وأضاف المصدر أن طيران العدوان كذلك شن غارة على مديرية الجوبة بمحافظة مأرب وغارتين على مديرية المطمة في محافظة الجوف. أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية سقوط قتيلين بالعاصمة الخرطوم وأم درمان في المظاهرات المطالبة بالحكم المدني، ليرتفع قتل الاحتجاجات إلى أكثر من 80 منذ 25 من أكتوبر تشرين الأول الماضي. وطالب المحتجون الجيش بتسليم الحكم للمدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين خلال الاحتجاجات. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين قرب القصر الرئاسي بالعاصمة وأمام مقر البرلمان بأمدرمان غربي الخرطوم. وكانت السلطات قد أعلنت أنها لن تسمح للمظاهرات التي دعت لها لجان المقاومة بالاقتراب من وسط الخرطوم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. عبد اللهيان يؤكد في مكالمة هاتفية مع نظيرته البريطانية على جدية ومسؤولية الأطراف الأخرى في المفاوضات. طهران تقول أن التحقق من إلغاء الحظر وتقديم الضمانات جزء لا يتجزأ من اتفاق جيد في فيينا. البحرينيون يحيون الذكرى السنوية 11 لاندلاع ثورة 14 من فبراير. مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أمفلج ثغرك أم جوهر؟ ورحيق رضابك أم سكر؟ قد قال لثغرك صانعه إنا أعطيناك الكوثر. قد تمت لي بولايته نعم جمت عن أن تشكر. لأصيب بها الحظ الأوفى وأخصص بالسهم الأوفر، بالحفظ من النار الكبرى والأمن من الفزع الأكبر. هل يمنعني وهو الساقي أن أشرب من حوض الكوثر؟ أم يطردني عن مائدة وضعت للقانع والمعتر؟ إن كنت لجهلك بالأيام جحدت مقام أبي شبر، فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر. من دبر فيها الأمر ومن أرضى الأبطال ومن دمر؟ من قدمه طه وعلى أهل الإيمان له أمر؟ من غيرك من يدعى للحرب وللمحراب وللمنبر؟ أفعال الخير إذا انتشرت في الناس فأنت لها مصدر. أفعال الخير إذا انتشرت في الناس فأنت لها مصدر. وإذا ذكر المعروف فما لسواك به شيء يذكر. أنت المهتم بحفظ الدين وغيرك بالدنيا يغتر. آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصر. من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر. فاقبل يا كعبة آماني من هدي مديحي ما استيسر. من هدي مديحي ما استيسر. أبيات من القصيدة الكوثرية للسيد رضا الهندي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أهلا بكم في موعد لقاء محاضرتنا الإسلامية اليومية. عنوان المحاضرة: علي عليه السلام وليد الكعبة وصاحب المآثر الجليلة. محاضرنا سماحة الشيخ محمد باقر المقدسي الأستاذ في الحوزة العلمية بقم المقدسة. وقتا طيبا نتمناه لحضراتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أيها الإخوة المؤمنون، أهنئكم جميعا بمولد وليد الكعبة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وأفتتح حديثي بقصيدة للأديب الكبير عبد الباقي العمري بالمناسبة: أنت العلي الذي فوق العلا رفعا، ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا، وأنت حيدرة الغاب الذي أسد البرج السماوي عنه خاسئا رجعا، وأنت باب تعالى شأن حارسه، بغير راحة روح القدس ما قرعا، وأنت ذاك البطين الممتلئ حكما، معشارها فلك الأفلاك ما وسعا، وأنت ذاك الهزبر الأنزع البطل الذي بمخلبه للشرك قد نزعا، وأنت نقطة باء مع توحدها، بها جميع الذي في الذكر قد جمعا، وأنت والحق يا أقضى الأنام به، غدا على الحوض حقا تحشران معا، وأنت صنو نبي غير شرعته، للأنبياء إله العرش ما شرعا، وأنت زوج ابنة الهادي إلى سنن، من حاد عنه عداه الرشد فانخزعا، وأنت غوث وغيث في ردى وندى، لخائف ولراج لاذ وانتجعا، وأنت عين يقين لم يزده به كشف الغطاء يقينا أية قشعا، وأنت يعسوب نحل المؤمنين إلى أي الجهات انتحى يلقاهم تبعا، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضعا، وأنت أنت الذي للقبلتين مع النبي أول من صلى ومن ركعا، وأنت أنت الذي في نفس مضجعه في ليل هجرته قد بات مضطجعا، وأنت أنت الذي يلقى الكتائب في ثبات جأش له ثهلان قد خضعا، وأنت أنت الذي لله ما فعل، وأنت أنت الذي لله ما صنع، وأنت أنت الذي لله ما وصل، وأنت أنت الذي لله ما قطع. حكمت في الكفر سيفا لو هويت به، يوما على كتد الأفلاك لانخلعا، بذي فقارك عنا أي فاقرة قصمتها ودفعت السوء فاندفعا، وباب خيبر لو كانت مسامره كل الثوابت حتى القطب لانقلعا، لله در فتى الفتيان منك فتى، ضرع الفواطم في مهد الهدى رضعا، لقد ترعرعت في حجر عليه لذي حجر براهين تعظيم به قطعا، ربيب طه حبيب الله أنت، ومن كان المربي له طه فقد برعا، آخاك من عز قدرا أن يكون له أخ سواك إذا داعي الإخاء دعا، سمتك أمك بنت الليث حيدرة أكرم بلبوة ليث أنجبت سبعا، لك الكساء مع الهادي وبضعته، وقرتي ناظريه ابنيك قد جمعا. نهج البلاغة نهج عنك بلغنا رشدا، به اجتث عرق الغي فانقمعا، به دمغت لأهل البغي أدمغة، لنخوة الجهل قد كانت أشر وعا. ما فرق الله شيئا في خليقته من الفضائل إلا عندك اجتمعا. عليك أسنى سنام الله ما غربت شمس وما قمر من أفقه طلعا. هذه القصيدة العصماء للأستاذ الكبير المرحوم عبد الباقي العمري، مثبتة في ديوانه المعروف بالترياق الفاروقي، وقد قالها في مدح الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وفي مستهل القصيدة يقول: أنت العلي الذي فوق العلا رفعا، ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا، مشيرا إلى ولادة الإمام علي عليه السلام في بطن الكعبة المشرفة. فقد روى العلماء عن يزيد بن قعنب أنه قال: كنت جالسا مع العباس بن عبد المطلب وفريق من بني عبد العزى بإزاء بيت الله الحرام، إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام، وكانت حاملا به لتسعة أشهر، وقد أخذها الطلق، فقالت: يا رب، إني مؤمنة بك وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة بكلام جدي إبراهيم الخليل، وإنه بنى البيت العتيق، فبحق البيت ومن بناه، وبحق المولود الذي في بطني، إلا ما يسرت علي ولادتي. قال يزيد بن قعنب: فرأينا البيت قد انفتح ظهره، ودخلت فاطمة بنت أسد فيه، وغابت عن أبصارنا، وعاد الحائط إلى حاله والتزق كما كان، فرمنا أن ينفتح لنا قفل الباب لتصل إليها بعض نسائنا، فلم ينفتح، فعلمنا أن ذلك أمر من الله تعالى. وبقيت فاطمة في الكعبة ثلاثة أيام، وأهل مكة يتحدثون بذلك رجالا ونساء. فلما كان بعد ثلاثة أيام خرجت من الكعبة وعلى يدها أمير المؤمنين علي عليه السلام كالقمر الطالع، وهي مستبشرة فرحة ليس عليها من آثار الولادة شيء، وهي تقول: فضلت على من تقدمني من النساء، فإني دخلت بيت الله الحرام وأكلت من ثمار الجنة وأرزاقها، ولما أردت أن أخرج هتف بي هاتف وقال: يا فاطمة سميه عليا، فهو علي والله العلي الأعلى، يقول جل وعلا: إني شققت اسمه من اسمي، وأدبته بأدبي، وأوقفته على غامض علمي، وهو الذي يكسر الأصنام في بيتي، وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي، ويقدسني ويمجدني، فطوبى لمن أحبه وأطاعه، وويل لمن أبغضه وعصاه. وفي هذا المعنى يقول آية الله: السيد إسماعيل الشيرازي من أحفاد الإمام المجدد الشيرازي رضوان الله عليه في قصيدته العصماء التي نظمها بهذه المناسبة، وأولها: رغد العيش فزده رغدا بسلاف منك تشفي سقمي، حبذا آناء أنس أقبلت، أدركت نفسي بها ما أملت، وضعت أم العلا ما حملت، طاب أصلا وتعالى محتدا، مالكا ثقل ولاء الأمم. آنست نفسي من الكعبة نور، مثلما آنس موسى نار طور، يوم غش الملأ الأعلى سرور، قرع السمع نداء كنداء شاطئ الوادي طوى من حرمي. ولدت شمس الضحى بدر التمام، فانجلت عنا دياجير الظلام، نادي يا بشراكم هذا غلام، وجهه فلقة بدر يهتدى بسنا أنواره في الظلم. هل درت أم العلا ما وضعت؟ أم درت ثدي الهدى ما أرضعت؟ أم درت كف النهى ما رفعت؟ أم درى رب الحجى ما ولدا؟ جل معناه فلما يعلمي. سيد فاق علا كل الأنام، كان إذ لا كائن وهو إمام، شرف الله به البيت الحرام حين أضحى لعلاه مولدا، فوطى تربته بالقدم. إن يكن يجعل لله البنون، وتعالى الله عما يصفون، فوليد البيت أحرى أن يكون لولي البيت حقا ولدا، لا عزير لا ولا ابن مريم. وقال السيد الحميري: ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناؤه، والمسجد بيضاء طاهرة الثياب كريمة، طابت وطاب وليدها والمولد في ليلة غابت نحوس نجومها، وبدا مع القمر المنير الأسعد، ما لف في خرق القوابل مثله إلا ابن آمنة النبي محمد. إن ولادة الإمام علي عليه السلام في جوف البيت الحرام مشهورة ومعروفة ومستفيضة بين علماء الإسلام من شيعة وسنة. قال السيد محمود الآلوسي في شرح عينية عبد الباقي العمري عند قول الناظم: أنت العلي الذي فوق العلا رفعا، ببطن مكة وسط البيت إذ وضعا. قال: وفي كون الأمير كرم الله وجهه ولد في البيت أمر مشهور في الدنيا، وذكر في كتب الفريقين السنة والشيعة، إلى قوله: ولم يشتهر وضع غيره كرم الله وجهه كما اشتهر وضعه. وأحرى بإمام الأئمة أن يكون وضعه فيما هو قبلة للمؤمنين، سبحان من يضع الأشياء في مواضعها وهو أحكم الحاكمين. وقال الحافظ محمد بن يوسف الجنجي الشافعي في كتابه كفاية الطالب: أخبرنا الحافظ أبو عبد الله محمد بن محمود النجار بقراءتي عليه ببغداد، قلت له: قرأت على الصفار بنيسابور، أخبرتني عمتي عائشة، أخبرنا ابن الشيرازي، أخبرنا الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري أي صاحب كتاب مستدرك الصحيحين صحيح البخاري وصحيح مسلم. قال أي الحاكم النيسابوري: ولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمكة في بيت الله الحرام ليلة الجمعة 13 ليلة خلت من رجب سنة 30 من عام الفيل، ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله الحرام سواه، إكراما له بذلك وإجلالا لمحله في التعظيم. وقال شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم المحدث الدهلوي في كتابه إزالة الخفاء، وهو من أفذاذ علماء السنة ووالد عبد العزيز الدهلوي، قال: قد تواترت الأخبار أن فاطمة بنت أسد ولدت أمير المؤمنين عليا في جوف الكعبة، فإنه ولد في يوم الجمعة 13 من شهر رجب بعد عام الفيل 30 سنة في الكعبة، ولم يولد فيها أحد سواه قبله ولا بعده. وقد جمع آية الله الشيخ محمد علي الأردبادي الغروي قدس سره في كتابه علي وليد الكعبة أقوال العلماء من محدثين ومؤرخين وأدباء يثبتون ولادة الإمام علي عليه السلام في جوف الكعبة المشرفة. وقد تبارى الأدباء في ذكر هذه الفضيلة لأمير المؤمنين عليه السلام، وتفتحت قرائحهم لمعان جليلة واستنباطات جميلة. قال السيد رضا الهندي: لما دعاك الله قدما بأن تولد في البيت فلبيته، جزيته بين قريش بأن طهرت من أصنامهم بيته. وقال الآخر: يا إمام المطهرين من الرجس وغوث الصريخ مأوى العافي، كم أب بابنه تسامى جلالا، وكذا كان فيك عبد منافي، إن يكن قد ولدت بالبيت فخر أنت در والبيت كالأصداف. وأقبلت فاطمة بنت أسد بوليدها العزيز إلى بيتها، وأسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرؤيته فرحا مستبشرا، وأخذه من أمه وقبله وشمه، وتبسم الإمام في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم قام النبي الكريم بتربيته وشؤونه وهو رضيع إلى أن ترعرع على يده وتربى على صدره. وفي هذا يقول الإمام علي عليه السلام في بعض خطبه: وقد علمتم موضعي من رسول الله بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة، وضعني في حجره وأنا ولد يضمني إلى صدره ويكنفني في فراشه ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به. ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام غير رسول الله وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوة، ولقد سمعت رنة الشيطان حين نزل الوحي عليه صلى الله عليه وآله، فقلت يا رسول الله ما هذه الرنة؟ فقال هذا الشيطان قد أيس من عبادته، إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى، إلا أنك لست بنبي ولكنك لوزير وإنك لعلى خير. وقال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرح قول الإمام عليه السلام في نهج البلاغة: فإني ولدت على الفطرة. قال: ومراده هاهنا بالولادة على الفطرة أنه لم يولد في الجاهلية، لأنه ولد عليه السلام لـ30 عاما مضت من عام الفيل، والنبي صلى الله عليه وآله أرسل لـ40 سنة مضت من عام الفيل. وقد جاء في الأخبار الصحيحة أنه صلى الله عليه وآله مكث قبل الرسالة 10 سنين يسمع الصوت ويرى الضوء ولا يخاطبه أحد، وكان ذلك إرهاصا لرسالته. فحكم تلك 10 سنين حكم أيام رسالته صلى الله عليه وآله. فالمولود فيها إذا كان في حجره وهو المتولي لتربيته مولود في أيام كأيام النبوة، وليس بمولود في جاهلية محضة. ففارقت حاله عليه السلام حال من يدعى له من الصحابة مماثلته في الفضل. وقد روي أن السنة التي ولد فيها علي عليه السلام هي السنة التي بدأ فيها برسالة رسول الله، فأسمع الهتاف من الأحجار والأشجار، وكشف عن بصره فشاهد أنوارا وأشخاصا ولم يخاطب فيها بشيء. وهذه السنة هي السنة التي ابتدأ فيها بالتبتل والانقطاع والعزلة في جبل حراء، فلم يزل به حتى كوشف بالرسالة وأنزل عليه الوحي. وأضاف ابن أبي الحديد: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يتيمن بتلك السنة وبولادة علي عليه السلام فيها، ويسميها سنة الخير وسنة البركة، وقال لأهله ليلة ولادته، وفيها شاهد ما شاهد من الكرامات والقدرة الإلهية، ولم يكن من قبلها شاهد من ذلك شيئا. لقد ولد لنا الليلة مولود يفتح الله علينا به أبوابا كثيرة من النعمة والرحمة، وكان كما قال صلوات الله عليه، فإنه عليه السلام كان ناصره والمحامي عنه وكاشف الغماء عن وجهه، وبسيفه ثبت دين الإسلام وأرست دعائمه وتمهدت قواعده. وأضاف الشارح المعتزلي قائلا: وفي المسألة تفسير آخر، وهو أن يعني بقوله عليه السلام فإني ولدت على الفطرة، أي على الفطرة التي لم تتغير ولم تحل. وذلك أن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله كل مولود يولد على الفطرة أن كل مولود فإن الله تعالى قد هيأه بالعقل الذي خلقه فيه وبصحة الحواس والمشاعر لأن يعلم التوحيد والعدل، ولم يجعل فيه مانعا يمنعه عن ذلك، ولكن التربية والعقيدة في الوالدين والإلف لهما والإلف لاعتقادهما وحسن الظن فيهما يصده عما فطر عليه، وأمير المؤمنين دون غيره ولد على الفطرة التي لم تحل ولم يصده عن مقتضاها مانع، لا من جانب الأبوين ولا من جهة غيرهما. وغيره ولد على الفطرة ولكنه حال عن مقتضاها وزال عن موجبها. ثم أضاف: ويمكن أن يفسر بأنه عليه السلام أراد بالفطرة العصمة، وأنه منذ ولد لم يواقع قبيحا ولا كان كافرا طرفة عين ولا مخطئا ولا غالطا في شيء من الأشياء المتعلقة بالدين. نعم، إن الإمام عليا عليه السلام ولد في الكعبة المشرفة وربي في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله وغذي بالإيمان، فكان يأخذه معه إلى غار حراء حتى نزل عليه الوحي فآمن به وصدقه وصلى معه. فقد روى المحدثون بسندهم عن عفيف الكندي قال: كنت امرأ تاجرا فقدمت
علي أهلك الغالي، علي أول وتالي، علي أهلك الغالي، علي أول وتالي، علي وبس انت تحلالي، علي وبس انت تحلالي.
همت والشوق جنني يا ابو السبطين،
يا ابو السبطين
يا داح الباب مو وحده الك بابين.
همت والشوق جنني يا ابو السبطين،
يا ابو السبطين
يا داح الباب مو وحده الك بابين،
الك بابين.
باب معركة خيبر وباب الجنة يا حيدر، غرام الروح نساني وذكرت اثنين،
ذكرت اثنين
بعد لك باب ناسيها يا ضي العين،
يا ضي العين.
تعال قبالي وتصور اراوي لك عشق اخضر، لك يا العايش ببالي تحت لك باب دلالي، لك يا العايش ببالي تحت لك باب دلالي. علي وبس انت تحلالي، علي وبس انت 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 انت. علي يا أهلك الغالي، علي يا أول وتالي، علي يا أهلك الغالي، علي يا أول وتالي، علي وبس انت تحلالي، علي وبس انت تحلالي.
لك تاريخ عن خيبر يا ليث الغاب،
يا ليث الغاب.
لك تاريخ عن خيبر يا ليث الغاب،
يا ليث الغاب.
بطل معروف وبجفك طلعت الباب،
طلعت الباب.
طلعت هوي انصرت دينك يا حيدر، عاشت يمينك لرأس الموت تتخطى حسب تحساب،
حسب تحساب.
غضب فتاك يا نازل على الأحزاب،
على الأحزاب.
بطل ثبتت موازينك، إلك شهدة ميادينك، علي وراسك يظل عالي، علي وبالشدة ما تبالي، علي وراسك يظل عالي، علي وبالشدة ما تبالي، علي وبس انت تحلالي، علي وبس انت تحلالي.
علي يا أهلك الغالي، علي يا أول وتالي، علي يا أهلك الغالي، علي يا أول وتالي، علي وبس انت تحلالي، علي وبس انت تحلالي.
مثل هالحال قال يا حيدر حصل وياي
حصل وياي
اشوف جيوش مجموعة ضمير حشاي مثل هالحياة قال يا حيدر حصل وياي
حصل وياي
اشوف جيوش مجموعة ضمير حشاي
ضمير حشاي
رحت ولا حواله في غرامي بالقلب مخفي لقيت الباب مسدودة ودور هواي
ودور هواي
طلعت الباب